إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين المخلصين المتبعين لرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 620. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وسائر علمائنا ومشايخنا. وصلنا فيها إلى قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذا مفرع على قوله: فإذا قيل لك من ربك فقال ربي فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. فإذا هو ربي وهو معبودي، الربوبية والعبودية. فمعرفة الله تبارك وتعالى هي هذه، أنه ربي سبحانه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. فمعرفة الله تبارك وتعالى ترجع إلى نوعي التوحيد، فإن التوحيد قسمان عظيمان: توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده في هذه المعرفة. فمن معرفة الله في هذا القسم أنه رب العالمين، ليس لهم رب سواه، ويدخل في ذلك الأسماء والصفات. فربما يقول قائل: لماذا لم يصرح الشيخ بذكر الأسماء والصفات؟ فالجواب أن هذا داخل في معنى الربوبية، لأن التوحيد قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا نوعان: الربوبية والأسماء والصفات. فمعرفة الله تبارك وتعالى تشمل الربوبية وتشمل الأسماء والصفات. والقسم الثاني هو توحيد القصد والطلب: توحد قصدك، توحد طلبك، فلا تقصد بعملك إلا الله، ولا تسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا هو توحيد القصد والطلب. فإذا معرفة الله تبارك وتعالى هي بمعرفة التوحيد بنوعيه: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فلما ذكر وهو معبودي ليس لي معبود سواه، فر على ذلك الكلام على العبادة. إذا قال المسلم الله معبودي لا معبود لي سواه، فيقال له ما معنى العبادة وما هي أقسام العبادة؟ والكلام على العبادة كثير، وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، صنف كتاب العبودية. والكلام على العبودية يمكن إجماله في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تعريف العبادة لغة وشرعا، تعريف العبادة لغة وشرعا. أما لغة فالعبادة هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل، مذلل لا يقاوم الناس عندما يمشون عليه، وإنما هو ممهد مذلل للناس يمشون عليه بلا تعب ولا عناء. فهذا هو معنى العبادة في اللغة، أنها التذلل والخضوع. وأما معناها في الشرع فقد اختلف العلماء في تعريفها، اختلف العلماء في تعريفها. فمنهم من قال هي غاية الذل مع غاية الحب، وهناك من العلماء من يقول لا نعبر بالذل، لأن العبادة لله عز وجل عزة، وإنما نقول الخضوع، فيؤثرون كلمة الخضوع على كلمة الذل. فإذا نقول غاية الخضوع مع غاية الحب، لا بد من الأمرين، غاية الخضوع لله وغاية الحب لله، فهو خضوع قائم على المحبة، خضوع قائم على المحبة. يمكن لأحد الرعية أن يخضع للملك ولكنه لا يحبه، ويمكن أن يحبه ولكن لا يخضع له، كلاهما ناقص. التمام غاية الخضوع مع غاية الحب، وهذا تعريف ابن القيم. تعريف آخر منهم من قال العبادة هي ما أمر الله عز وجل به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر الله عز وجل به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. إيش معنى هذا الكلام؟ ما أمر الله عز وجل به شرعا من غير اضطراد عرفي، فلا دخل للعرف في العبادة. فإذا تعارف الناس على شيء ويقولون نحن تعارفنا على هذا الشيء فنجعله عبادة لله، تعارفوا مثلا على أن يقوم بعضهم لبعض أو أي شيء آخر، تعارفوا على أن يأتوا في ليلة من الليالي ويزيدون التعبد لله عز وجل ويزعمون أن هذا عرف، نقول لا دخل للعرف في العبادة. وكذلك ولا اقتضاء عقلي، يقال له لماذا تفعل هذا؟ يقول هذا شيء، يعني هذا شيء مناسب في العقل، نقول لا دخل للعقل في العبادة، وإنما العبادة ما أمر الله عز وجل به شرعا. وهذا هو معنى قولهم العبادة توقيفية، توقيفية يعني لا بد أن يدل عليها الدليل، فلا مجال للاختراع في العبادة، فهذا تعريف. تعريف ثالث وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول الشارح: هذا التعريف تعريف جامع مانع، جامع أي جامع لكل ما يمكن أن يدخل تحته، مانع لدخول غيره فيه، وهذا هو شرط، هذا هو شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. فإذا هذه ثلاثة تعريفات للعبادة، والذي يظهر والله أعلم أنها كلها صحيحة، ويمكن أن نضم بعضها إلى بعض فنخرج بتعريف أتم، فنقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع غاية الخضوع وغاية الحب، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فنجمع التعريفات الثلاثة، فهذا تعريف مقترح. فلو قيل لك: اذكري اختلاف العلماء في تعريف العبادة ثم اقترحي يعني تعريفا للعبادة اعتمادا على أقوالهم، فتذكرين هذا، تبدأين بكلام شيخ الإسلام ثم تضم إليه كلام ابن القيم ثم تضمين إليه هذا التعريف الثالث، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: آلات العبادة. آلات العبادة يعني بما تكون العبادة؟ آلات العبادة ثلاثة، وهي القلب واللسان والجوارح. فهناك عبادات قلبية كالخوف والخشية والخضوع والإنابة والإخبات، هذه عبادات قلبية. وهناك عبادات لسانية كالذكر والدعاء وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل، عبادات لسانية. وهناك عبادات جوارحية على الجوارح، السمع له عبادة، والبصر له عبادة، واليد لها عبادة، والرجل لها عبادة، وهكذا. فهذه آلات العبادة: قلبية ولسانية وجوارحية. النقطة الثالثة: أنواع العبادة. أنواع العبادة، أنواع العبادة، عبادة بدنية وعبادة مالية، عبادة بدنية وعبادة مالية. الإنسان له بدن وله مال، عند التأمل نجد أنه ليس هناك شيء ثالث. الإنسان هو له بدن وله مال، فجعل الله تبارك وتعالى العبادة على بدنه وعلى ماله. فالعبادة نوعان: بدنية ومالية. العبادة البدنية يدخل فيها الذي ذكرناه الآن من آلات العبادة. العبادة البدنية عبادة اللسان، عبادة القلب، عبادة الجوارح. وأما العبادة المالية فمعروفة، العبادة المالية كالزكاة والصدقات والنفقات. وأحيانا تأتي عبادة تجمع بين النوعين كالحج، ونحن في أيام الحج، فالحج عبادة بدنية مالية، الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، فهذه أنواع العبادة. النقطة الرابعة والأخيرة وهي كالتنبيه، أن العبادة قسمان، أن العبادة قسمان، عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة هذه اضطرارية، والعبادة الخاصة هذه اختيارية، وهي مأخوذة من قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالكافر عابد لله، لكن عبادته عبادة اضطرارية، عبادة اضطرارية من جهة أنه لا يخرج عن تصرف الله وعن قهر الله، فالله قاهر فوق عباده. فالكافر هذا المتكبر المتمرد لا يمكنه أن يخرج عن تصرف الله وعن ملك الله وعن قهر الله، فيصاب هذا الكافر بالأمراض، هذا من تصرف الله عز وجل فيه، لا يمكن أن يخرج عن هذا. فهذه عبادة عامة اضطرارية. وأيضا بالنسبة للكافر تجب عليه عبادة الله تبارك وتعالى، هو منقاد لكنها تجب عليه، فهو مكلف ومطالب، ولكن لا تصح منه العبادة حتى يدخل في الإسلام. فلو قيل لك: كيف يكون الكافر عابدا؟ نقول من وجهين: من جهة أنه تحت تصرف الله وقهره، ومن جهة أنه تجب عليه عبادة الله تعالى ولكنها لا تصح منه حتى يسلم. فهذه العبادة العامة. وأما العبادة الخاصة فهي عبادة المؤمنين لأنها اختيارية. فعندما نسمع يعني عباد أو عبادة في النصوص، فيمكن أن تكون عبادة عامة ويمكن أن تكون عبادة خاصة. فقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما نوع العبودية ها هنا؟ عبودية عامة. وأما قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه العبادة الخاصة. وقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه العبادة الخاصة. فإذا عرفنا في العبادة أربعة أمور: تعريف العبادة، آلات العبادة، أنواع العبادة، أقسام العبادة. يقول الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. يقول قائل: نحن الآن ذكرنا أن أنواع العبادة بدنية ومالية، والشيخ هنا يقول: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. نقول الشيخ ها هنا مثل لأنواع العبادة. وعندما نتأمل في التقسيم الذي ذكرناه أنواع العبادة بدنية ومالية فهي شاملة للإسلام والإيمان والإحسان، فإما أن نقول هذه أمثلة قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وإما أن نقول أن هذا تقسيم آخر ولا مشاحة في الاصطلاح والتقاسيم. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب لدين الإسلام، مراتب، فالناس في دين الإسلام على مراتب، ليس الناس في الدين على مرتبة واحدة، بل الناس يتفاوتون في حظهم من هذا الدين. فهناك مرتبة الإسلام، وفوقها مرتبة الإيمان، وفوقها مرتبة الإحسان. والنصوص فرقت بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع في الذكر، فعندما نقول مثل الإسلام والإيمان فهناك فرق بين الإسلام والإيمان، وأما عند الانفراد في الذكر فالإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل الإسلام. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان والإحسان. وقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا تفريق لأنهم اجتمعا في الذكر، فإذا اجتمعا في الذكر اختص الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، والدين مجموعهما جميعا، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، هنا اجتمعا في الذكر، فإذا اجتمعا في الذكر اختص الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. وأما إذا لم يجتمعا كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لم يذكر الإيمان، فالإسلام ها هنا يشمل الدين كله، الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، فنتنبه لهذا. فلما اجتمعت ها هنا الإسلام والإيمان والإحسان صارت مراتب، فالإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة، والإحسان من اسمه الإحسان في هذا الدين كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا ترقي، هذا ترقي، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا هذه مراتب الدين. قال ومنه يعني من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، كلها لله تعالى، توحيد كلها لله تعالى. فذكر الشيخ أنواعا من العبادة، أول ما ذكر الإسلام، فمن العبادة الإسلام، ومن العبادة الإيمان، ومن العبادة الإحسان، ومنه الدعاء والخوف إلى آخره. عبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. يقول قائل يعني هل العبادة محصورة في الدعاء؟ الجواب لا، وإنما هذا تنبيه على أن الدعاء هو أعظم شيء في عبادة الله عز وجل. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني الذي يذهب يقف بعرفة ويرجع عد الحج، وإنما هذا تنبيه على أهمية هذا الركن. فكذلك الدعاء، ولذا جاء في الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة لبها وأصلها، وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. فإذا الدعاء هذا أعظم أنواع العبادة، ولذلك بدأ به الشيخ. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكل من عبد الله عز وجل ولم يشرك به فهو داع. الذي يقوم يصلي الصلوات الخمس خالصة لله عز وجل، نقول هذا داع. الذي يذهب للحج يؤديه على الإخلاص والسنة، هذا داع. الذي يخرج زكاة ماله، هذا داع. الذي يصل أرحامه لله عز وجل، هذا داع. الذي يحسن إلى جاره، هذا داع. الذي يلتزم بالأخلاق الحسنة ويجتنب الأخلاق الذميمة، هذا داع. سبحان الله. فمنها هنا يتبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. سبحان الله. ففعلا دعاء العبادة هو كل العبادة. القسم الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة. دعاء المسألة وهو دعاء الطلب، الدعاء المعروف، وهو الذي يخطر على بال الناس. الناس لا يخطر على بالهم من أنواع الدعاء إلا دعاء الطلب والمسألة، ويغفلون عن أن كل عابد لله عز وجل بالإخلاص والاتباع فهو داع. فالدعاء القسم الأول دعاء العبادة، والقسم الثاني دعاء المسألة. وهذان القسمان في فاتحة الكتاب، فنصفها الأول في دعاء العبادة ونصفها الثاني في دعاء المسألة. الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء عبادة، حمد الثناء. ولذلك يقولون في القسم الأول دعاء الثناء، لأن العابد يثني على الله تبارك وتعالى. حتى المزكي عندما يخرج ماله هذا يثني على الله تبارك وتعالى، قل الحمد لله الذي أعطاني هذا المال فأنا أخرج الزكاة شكرا لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا من دعاء العباد، مالك يوم الدين. ولذلك قال إياك نعبد. وأما دعاء المسألة في اهدنا، هذا طلب من الله عز وجل. دعاء المسألة هو دعاء الطلب. فاشتملت فاتحة الكتاب على قسمي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال: والدليل على هذا النوع من العبادة وهو الدعاء، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا، هذا الشاهد، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أخلصوا الدعاء لله عز وجل، هذا هو الشاهد، فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذي يدعو صاحب قبر، الذي يدعو ملكا أو رسولا أو صالحا من الصالحين، فقد أشرك الشرك الأكبر، لأن الدعاء لله عز وجل وحده. قال: فمن صرف شيئا منها، يعني من العبادة، لغير الله فهو مشرك كافر. سبحان الله. فإذا هذه الأنواع التي ذكرت من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، من دعا غير الله، من خاف غير الله. وعندما نقول من خاف غير الله يعني خوف عبادة، خرج الخوف الطبيعي كما سيأتي. من خاف غير الله، من رجا غير الله، من توكل على غير الله، من رغب في غير الله، من رهب من غير الله، وهكذا. من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من استعان بغير الله، الاستعانة التي لا تكون إلا بالله عز وجل، من استعاذ بغير الله، من استغاث بغير الله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك لأنه عبد مع الله غيره، وإذا كان مشركا فهو كافر. فكل مشرك كافر، فكل مشرك كافر، وكل كافر مشرك. طيب، كل مشرك كافر واضح، لأن من أشرك الشرك الأكبر فقد كفر بالله عز وجل. طيب، كيف كل كافر مشرك؟ لأن الكافر لا بد له من شيء يعبده. حتى فرعون، فرعون الكافر هذا كان له آلهة يعبدها، قال له قومه ويذرك وآلهتك، كان له آلهة يعبدها، وكان يأمر الناس أن يعبدوا، يعني أن يعبدوا آلهة أخرى يتقربون بها إليه، ولذلك قال أنا ربكم الأعلى. فإذا كل كافر مشرك، لأنه لا بد له من شيء يعبده. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل، الدليل على هذا الحكم اللي هو مشرك كافر، قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر، فيه الدعاء يدعو، وفي الدليل الذي قبله فلا تدعو. ومن يدع مع الله إلها آخر، فسماه الله عز وجل إلها خلافا لما يزعمه المشركون، يذبح للبدوي وينذر للبدوي، يقال له أشركت بالله، يقول أنا ما عبدت البدوي. سبحان الله، هذه عبادته، والله عز وجل قال إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا كل ما يغني. فقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا كله لا ينفي أنهم اتخذوهم آلهة مع الله عز وجل، كما قال تعالى هاهنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم الله عز وجل على المشرك بالكفر، من يدعو مع الله إلها آخر هذا المشرك، الحكم عليه إنه لا يفلح الكافرون، ولذلك قال فهو مشرك كافر. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، لا زال في بيان الدعاء. هذا الحديث بهذا اللفظ مخ، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 3003، فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. قال الشيخ لكن معناه صحيح، لأن الحديث الآخر يدل عليه، وهو حديث الدعاء هو العبادة. فاللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ليس هذا الحديث يحصر أنواع العبادة في الدعاء، بل أنواع العبادة لا تنحصر، وإنما المراد أن الدعاء هو ركنها الأعظم. إما أن نقول الدعاء هو أعظم أنواعها، وإما أن نقول الدعاء يدخل في جميع أنواع العبادة، فهذان توجيهان. فلو قيل لك وجهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة غير محصورة، الجواب توجيهان. توجيه الأول أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. التوجيه الثاني أن الدعاء هو ركن العبادة الأعظم، حيث يدخل في جميع أنواعها، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. هذا سؤال في الامتحان. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ماذا أراد الشيخ بذكر هذا الدليل؟ أسمع الجواب.
في بداية الآية يقول: وقال ربكم ادعوني هنا الدعاء.
نعم.
ثم في نهاية الآية يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يدل على أن الدعاء هو العبادة.
بارك الله فيك، لا مزيد على هذا الجواب. فذكر الله تبارك وتعالى في أول الآية ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال سبحانه عن دعائي، وإنما قال عن عبادتي، فعلم أن الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدلت الآية، هذه الآية، ودل الحديث على هذا الذي ذكرناه، أن الدعاء هو العبادة، وعرفنا كيف نوجه ذلك. ذكر الشيخ في صفحة 131 قال: الناس أقسام ثلاثة، يعني تجاه الدعاء، منهم من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله، ومنهم من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركا، فالأول مستكبر والثاني مشرك، الثالث من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد. الثاني من أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ الخوف. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كيف يخوف أولياءه؟ هو ما يخوف أولياءه، هو يعني يشجع أولياءه. فما معنى هذا؟ يقول أهل اللغة: هذا منصوب على نزع الخافض. إيش معنى الخافض؟ حرف الجر. فتقدير الكلام: يخوفكم بأوليائه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه. فلما حذفنا الباء اللي هي الخافض حرف الجر، كان بأوليائه كان مجرورا، فلما حذفنا الخافض صار منصوبا. فهذا منصوب بنزع الخافض، فالتقدير يخوفكم 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 يا مؤمنون بأوليائه، يعني بأولياء الشياطين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، خافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل سبحانه الخوف منه وحده شرطا في الإيمان، فالذي يخاف غير الله عبادة هذا مشرك كما ذكر الشيخ، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، الشرك الأكبر. طيب، الخوف عبادة قلبية، والدعاء كما تقدم دعاء المسألة عبادة لسانية، ودعاء العبادة هذا يشمل القلب واللسان والجوارح، وأما الخوف هو عبادة قلبية، وكذلك الخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، كل هذه عبادات قلبية على التقسيم الذي ذكرناه. ما معنى الخوف؟ قال الخوف هو توقع المكروه، فكل من يتوقع مكروها فهو خائف، وهو نوعان: خوف العبادة والخوف الطبيعي. المراد ها هنا خوف العبادة، خافوني أي خوف العبادة، فكما أن الله عز وجل يعبد بالحب، محبة الله عبادة، رجاء الله عبادة، كذلك الخوف من الله عبادة لله عز وجل. قال النوع الأول خوف العبادة، هذا صرفه لغير الله الشرك، وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يخاف أحدا أن يمرضه، يخاف من الجن أن يمرضوه أو أن يتخبطوه، أو يخاف من الساحر أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو يميت ولده، هذا ما يقدر عليه إلا الله، الإمراض قبض الأرواح والإماتة هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فالذي يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا مشرك كافر. ولذا نجد الناس يعني يتصرفون اعتمادا على هذا، يخاف من الجن مثلا فلا يدخل البيت الجديد حتى يذبح للجن على عتبة الباب قبل ما يعمر البيت الجديد، يقول لا لابد أننا أذبح على عتبة الباب والدم ينزل، لأنه لما يخاف من الجن، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وكذلك قطع الآجال وقطع الأرزاق والموت هذا كله لا يقدر عليه إلا الله، والبركة كل هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. نعم، قال فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين. ولذلك قال قوم هود، قالوا له ماذا؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اعتراك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، فكانوا يعتقدون في آلهتهم أنها تصيبه بالسوء وبالأمراض وغير ذلك، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما خاف، إني توكلت على الله ربي وربكم، فلم يخف إلا من الله ولم يتوكل إلا على الله عز وجل. صحيح، ما بيحصل التوكل على الله عز وجل وحده إلا بأن يكون الخوف من الله عز وجل وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النوع الثاني من الخوف هو الخوف الطبيعي، وهو أن يخاف يعني من سبب ظاهر. فالذي يخاف من سبب ظاهر فهذا يعني لا حرج عليه، لأن الله تبارك وتعالى يعني جبل الناس على هذا الخوف من الأسباب الظاهرة حتى يتجنبوها. إنسان يخاف مثلا من الحريق حتى يتجنبه، يخاف من السبع حتى يهرب منه، فهذا يعني مما جبل الله تبارك وتعالى وطبع الناس عليه. قال الله تبارك وتعالى في حق موسى: فخرج منها خائفا خائفا يترقب، فهذا هو الخوف الطبيعي. النوع الذي بعد ذلك من أنواع العبادة الرجاء. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر سبحانه الرجاء وذكر الصدق فيه، ذكر الرجاء وذكر الصدق فيه. كيف يكون الصدق في الرجاء؟ كيف يكون المسلم صادقا في رجائه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. فالصادق في رجائه هو الذي يأتي بالتوحيد والسنة، هذا هو الصادق في رجائه. الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالبدع هذا ليس صادقا في رجائه، لأنه لم يأتي به فليعمل عملا صالحا. الذي يعبد الله عز وجل بالشرك هذا ليس صادقا في رجائه. فالرجاء عبادة لله تبارك وتعالى، يرجو الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. النوع الذي بعد ذلك التوكل. والتوكل كما عرفه العلماء: الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به، مع الثقة، لا بد من هذا الشرط، مع الثقة به. لأنه ربما إنسان يعتمد على الله لكن بدون ثقة، هذا لا يكون متوكلا. الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به، مع الثقة به، فهذا هو التوكل، بخلاف التوكيل. التوكيل يكون للبشر، فالذي يوكل إنسانا في عمل ما أن ينوب عنه في عمل ما، هذا ما توكل عليه، وإنما وكله. فنفرق بين التوكل والتوكيل. التوكل عبادة لا يكون إلا على الله عز وجل. وأما توكيل فلان لفلان هذا لا يسمى توكل، فهذا من الأمور الجائزة. ولا بد في التوكل من الأخذ بالأسباب، لا بد في التوكل من الأخذ بالأسباب. قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما مر علينا قبل ذلك: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل سبحانه وتعالى التوكل شرطا في الإيمان، فالذي يتوكل على غير الله عز وجل هذا مشرك كافر. النوع الذي بعد ذلك أو الأنواع الثلاثة التي بعد ذلك: الرغبة والرهبة والخشوع. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، هذا الدعاء رغبا، هذه الرغبة، ورهبا، هذه الرهبة، وكانوا لنا خاشعين، هذا الخشوع. طيب ما هي الرغبة؟ الرغبة طلب الشيء المحمود، وهي مثل الرجاء. الرغبة قريبة من معنى الرجاء، والرهبة قريبة من معنى الخوف، قريبة من معنى الخوف. والخشوع، والخشوع يعني مثل الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. فهذه كلها من أنواع العبادة. إنهم كانوا يسارعون، إنهم هذا الضمير يعود على الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء وغيرهم. فالأنبياء أعبدوا الناس لربهم سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فهذه كلها عبادة لله عز وجل. الأقوام الذين يقولون نحن لا نخاف من الله، كما قال قائلهم أو قائلتهم لا أعبدك يعني خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما يعني محبة لك، هذا كله كذب. الأنبياء الذين هم أعبدوا الناس لربهم يجمعون مقامات العبودية كلها، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النوع الذي بعد ذلك الخشية، دليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، فنهى عن غشية عن خشية غيره وأمر بخشيته وحده سبحانه. والخشية نوع من الخوف، إلا أنه يشوبه تعظيم، يعني خوف مع تعظيم. هذا الفرق بين الخشية والخوف. الخشية تكون خوفا مع تعظيم. ولذا وصف الله عز وجل العلماء بذلك، إنما يخشى الله، ما قال يخاف سبحانه، وإنما قال يخشى، لأن العلماء يخافون الله ويعظمون الله عز وجل، وهذه هي الخشية. هؤلاء العلماء وكذلك الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وكذلك المؤمنون الصالحون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الإشفاق نوع من الخوف أيضا. فإذا الخشية سمة الملائكة والرسل والأولياء والصالحين. قال ودليل الإنابة، الإنابة نوع من العباد. الإنابة مثل التوبة، إلا أن الإنابة تزيد على التوبة بأمر، وهو الإقبال على الله عز وجل. فإذا التوبة قد يتوب الإنسان مما لا يرضي الله عز وجل، لكنه يعني يكون عنده كسل في الإقبال على الله عز وجل، فنقول هذا تائب. وأما إذا أقبل على الله عز وجل فهذا منيب، هذا منيب. فالإنابة التوبة إلى الله عز وجل مع الإقبال عليه، التوبة إلى الله عز وجل مع الإقبال إليه. قال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال سبحانه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وإبراهيم إمام التوحيد، فوصفه الله عز وجل بالإنابة، فدل على أنها عبادة لله عز وجل. قال ودليل الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك توحيد، توحيد الله عز وجل بالاستعانة، فلا يستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين، الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين. النوع الأول الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه صرفها لغير الله شرك. والنوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، أي أن المسلم يستعين بالمسلم، لكن هذا فيما يقدر عليه. وهذه قاعدة، هذه قاعدة، الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، أي استعن بالله وحده، فهو كقوله تعالى: وإياك نستعين. فذكر الاستعانة دليلين: دليلا من الكتاب ودليلا من السنة. الاستعانة بالأموات مثلا، الاستعانة بالجن والشياطين، الاستعانة بالغائب، الاستعانة بالغائب، يعني مثلا نحن هنا في الإمارات، هناك شيخ في مصر نستعين به وهو غائب عنا، لا يقدر أن يلبي طلبنا، هذا شرك بالله عز وجل. في صفحة 146 ذكر الشيخ يعني قمة التعبد لله عز وجل، يعني كيف يصل الإنسان إلى قمة التعبد وغاية التعبد لله عز وجل. قال: إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول والقوة. إذا تبرأ من الشرك، هذا إياك نعبد، تبرأ من الحول والقوة إياك نستعين، فهذه غاية التعبد لله عز وجل. سبحان الله. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل 100 كتاب و4 كتب جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في حزب المفصل، حزب المفصل من قاف إلى آخر المصحف، ثم جمعها في فاتحة الكتاب، ثم جمعها في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين خلاصة رسالة الله تبارك وتعالى إلى خلقه. ونلاحظ أن الشيخ هنا أشار إلى هذا، فقال: غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك بإياك نعبد، وإذا تبرأ من الحول والقوة بإياك نستعين. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، ما أعوذ بشيء آخر، أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. والاستعاذة إنما تكون عندما ما يحذر، الاستعانة في المرغوب والاستعاذة في المرهوب. الاستعانة تكون في الأمر المرغوب، الاستعانة تكون في الأمر المرغوب الذي يحبه الإنسان، والاستعاذة تكون في الأمر المرهوب الذي يكره الإنسان. فسواء في الأمر المرغوب أو في الأمر المرهوب، الاستعانة والاستعاذة إنما تكون بالله عز وجل وحده، لا تكون بقبر أو بوثن أو بشيء آخر. قال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون بالشياطين، فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، يعني ما لبوا لهم طلبهم فزادوهم رهقا. سواء كان الضمير يعود على رجال من الإنس أو يعود على رجال من الجن، زادوهم رهقا، إذا كان يعود على رجال من الجن فيكون زادوهم رهقا أي طغيانا، لأن الذي يعبد من دون الله يزداد طغيانا، يزداد طغيانا بعبادة غيره له. وأما لو كان الضمير يعود على رجال من الإنس زادوهم رهقا، أي يعني زادوهم شركا بالله عز وجل وخروجا عما جبلوا عليه من توحيد الله عز وجل. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا نزلنا منزلا فنقول أعوذ بكلمات الله التامات. في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الجن، من سفهاء قومه، فكانوا يعوذون بالجن. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بكلمات الله، والاستعاذة لا تكون بمخلوق. فاستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، أعوذ بكلمات الله، فلو كانت كلمات الله مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. الشيخ في صفحة 148 قال الغاسق، طبعا هذا استطراد في تفسير الآية، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قال هو ظلام الليل. وفي السلسلة الصحيحة برقم 372 رواه الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها استعيذي بالله من هذا، يعني القمر، فإنه الغاسق إذا وقب. استعيذي بالله من هذا، يعني القمر، فإنه الغاسق إذا وقب. فنقول لا منافاة، فالغاسق هو الليل، ظلام الليل، وهو القمر أيضا، لأن القمر آية الليل، فلا منافاة. فنلاحظ في هذه السورة الاستعاذة من كل شيء، من شر ما خلق يعني من شر المخلوقات، وخص منها، ومن شر غاسق لأن الشرور تكثر في الليل، ومن شر النفاثات السحرة، ومن شر حاسد. فمع أن هذه داخلة في قوله تعالى من شر ما خلق، إلا أن الله تبارك وتعالى خصها بالذكر لعظيم شرها وضررها. قال وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تعددت الوسائل. لماذا؟ لأن المستعاذ منه هو الشر الأكبر من شر الوسواس الخناس. فإذا نلاحظ الفرق بين الصورتين، في صورة الفلق قل أعوذ برب الفلق الوسيلة واحدة، وتعدد ليش؟ تعدد المستعاذ منه، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر النفاثات، ومن شر حاسد. وأما في صورة الناس تعددت الوسيلة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، لأن الوسواس الخناس هو الشر الأكبر. ووصفه الله عز وجل بالوسواس الخناس، وسواس إذا غفل الإنسان، خناس إذا ذكر الإنسان ربه. فإذا هو وسواس يوسوس للإنسان إذا غفل، ويخنس عنه إذا ذكر الله عز وجل. فما أحسن هاتين السورتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، فذكر سبحانه الاستغاثة به وحده. والاستغاثة هي طلب الغوث، الاستعانة طلب العون، طلب العون، وتكون في المرغوب. والاستعاذة يعني تكون من الأمر المرغوب، والاستغاثة طلب الغوث وتكون عند الشدة، تكون عند الشدة. هذا هو الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. وهي طلب الغوث، وهي لا تكون إلا عند الشدة، وهي على نوعين: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر، كالاستغاثة بالجن أو بالأموات أو بالغائبين أو بالإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه، كما قال سبحانه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته، يعني الإسرائيلي، استغاث بموسى على الذي من عدوه وهو القبطي من قوم فرعون. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا هي الذبح، كما في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي مثل فصل لربك وانحر، فالنسك ها هنا الذبح والنحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا التوحيد. فمن صرف الذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. قال الشيخ الشارح: والذبح على أربعة أقسام. الأول: الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ما، يعني يذبح ليتقرب أو ليعظم أحدا ما، فهذا شرك بالله عز وجل، كالذي يذبح للجن أو للشياطين أو للملوك والرؤساء تعظيما لهم، في فرق بين تعظيما وإكراما، أذبح للملك إكراما له لكن لا أذبح له تعظيما له، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. النوع الثاني الذبح من أجل أكل اللحم، الإنسان يذبح من أجل أن يأكل هو أهله، هذا مباح، هذا مباح، يذبح ليأكل أو يذبح ليبيع اللحم كالجزار. الثالث الذبح على وجه الفرح والسرور، بمناسبة زواج أو مسكن جديد أو قدوم غائب، هذا لا بأس به، أنعم الله عز وجل عليه فعمر مسكنا جديدا فيذبح سرورا، ما يذبح للجن وإنما هو يذبح سرورا ويجمع أقرباءه وأصدقاءه، هذا لا بأس به، فالذبح على وجه الفرح والسرور لا بأس به. الرابع الذبح من أجل التصدق باللحم على الفقراء والمساكين، وهذا داخل في العبادة، فهذه أربعة أنواع من الذبح. العبادة التي بعد ذلك ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع. والنذر ما هو؟ النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع، والنذر لغة هو الإعلام، النذر في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع يعلم المرء نفسه بأن عليه شيئا لم يلزمه بأصل الشرع، الذي يقول: لله علي نذر أن أذبح شاة، هو يعلم نفسه، فالنذر في اللغة هو الإعلام، ومعناه في الشرع إعلام نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع، فالنذر يكون لله عز وجل، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. هذا كله في الأصل الأول، وهو معرفة الله تبارك وتعالى ربي ومعبودي. وأطال الشيخ عند بيان ومعبودي فبين لنا أنواع العبادة، وأن ما ثبت أنه عبادة لله، نتأمل عبادة توقيفية، ما ثبت أنه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، فصرفه لغير الله شرك. بعد أن انتهى من الأصل الأول من الأصول الثلاثة انتقل إلى الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو فعرف لنا الإسلام بتعريف لا يعرفه أكثر المسلمين الآن، فأكثر المسلمين الآن لا يعرفون دينهم، سبحان الله. وقد عرفنا أن الأصول الثلاثة والمسائل الأربع والمسائل الثلاث والمسألة الواحدة هذا كله من الواجبات، فالذي لا يتعلمه آثم. فنحن الآن تعلمناها، ينبغي أن نشيع في الناس أن الذي لا يتعلم هذه المسائل آثم. قال وهو، وذكر له يعني ثلاثة أمور، تعريف الإسلام بثلاثة أمور، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام هو الانقياد، الاستسلام لله بالتوحيد، والإسلام يعرف بقافين، يعني كلمتان فيهما قاف. الإسلام يعرف بقافين، القبول والانقياد. فلو قيل لك ما هما ركن الإسلام؟ القبول والانقياد. أقبل دين الله عز وجل، أقبله وأعتقده بقلبي ثم أنقاد له، أعمل به، هذا هو الإسلام. الإسلام، دين الإسلام هو القبول والانقياد. فالشيخ ذكرها هنا الانقياد، وهو الاستسلام له بالتوحيد، الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ثلاثة أمور، الاستسلام له بالتوحيد فيه معنى القبول، الاستسلام لله بالتوحيد فيه معنى القبول. نحن ذكرنا أن الإسلام القبول والانقياد، فقوله الاستسلام لله بالتوحيد فيه معنى القبول. قال والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فنجد أناسا حظهم من الإسلام الأول الاستسلام لله بالتوحيد، مستسلم لكنه منقاد، ونجد أناسا حظهم من الإسلام الأول والثاني، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وليس عنده البراءة من الشرك وأهله، ونجد أناسا عندهم هذه الأمور الثلاثة، وهؤلاء هم المسلمون حقا، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله هذا الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة وهو محسن، الإحسان باتباع الرسول، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، هذا البراء من الشرك. فالآن الشيخ ما ذكر لنا دليلا، ما ذكر لنا دليلا على هذا التعريف، فنقول والدليل قوله تعالى ومن أحسن دينا إلى آخره. فاشتملت هذه الآية على الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ، أسلم وجهه لله هذا الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأعظم ما يميز ملة إبراهيم البراءة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قال وهو ثلاث مراتب، دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا هذه مراتب، أوسعها الإسلام، أضيق منها الإيمان، أضيق منها الإحسان. فنبين هذا بثلاث دوائر: الدائرة الكبرى هذه الإسلام، فالدائرة الكبرى هذه تضم المسلمين وتضم المنافقين، فالمنافقون مسلمون. طيب الدائرة داخلها الإيمان، هذه أخرجت إيش؟ دائرة الإيمان أخرجت من؟ أخرجت المنافقين. وداخل دائرة الإيمان الإحسان، فالإحسان أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام. فأين نجد المنافقين في هذه الدوائر؟ نجدهم بين خط الإسلام وخط الإيمان، ما يكونون في دائرة الإيمان، لأنه مسلم في الظاهر وكافر في الباطن. طيب من أهل الإيمان، من أهل الإيمان الأبرار والظالم لنفسه والمقرب. المقرب هذا نجده في دائرة الإحسان، وأما الأبرار والظالم لنفسه فهؤلاء في دائرة الإيمان، لأن الإحسان أعلى درجة. السابقون أولئك المقربون. فإذا هذه مراتب الدين، هذه مراتب الدين. قال وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وأركان الإحسان ركن واحد. قال وكل مرتبة لها أركان، وأركان الشيء جوانبه التي لا يقوم إلا بها، كما نقول أركان البيت، أركان البيت التي إذا زالت زال الشيء. فالإسلام له أركان، إذا زالت زال الإسلام، والإيمان له أركان، إذا زالت زال الإيمان، والإحسان له ركن واحد. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.